تفاصيل الأنباء اقرأها لحضراتكم محمد باقري. أعلنت القوة اليمنية تنفيذ القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين في يافا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين حققا هدفيهما. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري أن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون، فيما استهدفت العملية الثانية محطة كهرباء جنوبية القدس، في حين تزامنت العمليتان مع عملية أخرى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بالبحر الأحمر. هذا وفر نحو 2 مليون في منطقة تل أبيب ووسط وجنوب فلسطين المحتلة إلى الملاجئ، فيما أغلق مطار بن غوريون عقب وصول صواريخ أطلقت من اليمن وفقا للإعلام الصهيوني. شن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني بعد ظهر اليوم عدوانا جديدا على العاصمة اليمنية صنعاء. وأفاد الإعلام اليمني أن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني شن 10 غارات على مجمع 22 مايو للتصنيع العسكري في حي النهضة شمال غربي صنعاء ومجمع العرضي الذي يضم وزارة الدفاع ومكاتب إدارية عسكرية في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، وكذلك حديقة 21 سبتمبر في الجهة الشمالية الغربية لصنعاء والتي كانت مقر الفرقة الأولى المدرعة سابقا. غمرت مياه الأمطار اليوم خيام النازحين في مناطق عدة من قطاع غزة مما فاقم معاناة السكان. وأفادت مصادر إعلامية أن جنوب القطاع يشهد ظروفا قاسية مع دخول المنخفض الجوي يومه الثاني وهطول الأمطار الغزيرة فجأة اليوم لتجتاح خيام النازحين. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 1 مليون نازح يعيشون أوضاعا مأساوية ويفتقرون لأبسط الإمكانيات اللازمة لإيواء الأطفال والمرضى. دعت حركة حماس إلى حراك جماهيري في العالم خلال أعياد رأس السنة الجديدة ضد حرب الإبادة التي يمارسها كيان الاحتلال في قطاع غزة. ونشدت الحركة اليوم أحرار العالم لترجمة احتفالات أعياد الميلاد إلى حراك جماهيري ضد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب سيلتزم الصبر على الخروقات الإسرائيلية 60 يوما، وفي اليوم 61 له حديث آخر. وقال قماطي أن هناك خطوط حمراء لن نسمح بتجاوزها، ومنها سلاح المقاومة وأموال إعادة الإعمار. واعتبر أن الأمريكي هرول لوقف الحرب بعد إصابة العدو الإسرائيلي إصابة قاتلة، مشددا على أن كل قدرات المقاومة ومخزونها الصاروخي لا تزال موجودة وهي أطلقت صواريخ لآخر لحظة من الحرب. أعلن الجيش اللبناني أن وحداته بدأت الدخول إلى بلدة شمع في قضاء صور جنوبي البلاد بالتنسيق مع اليونيفيل بعد انسحاب العدو الإسرائيلي منها. وأفادت مصادر إعلامية بأن دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل دخلت إلى البلدة للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الجيش يستعد للتمركز داخل البلدة. أطلقت المقاومة الفلسطينية اليوم صاروخين على الأقل باتجاه مستوطنات غلاف غزة. بدورها قالت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهواء مواقع لقوة الاحتلال في محور نتسريم، فيما قال المركز الفلسطيني للإعلام أن اشتباكات عنيفة جرت اليوم بين المقاومة وقوة الاحتلال في بيت حنون شمال القطاع. وأخيرا نفذت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة الاحتلال نفذت عمليات اقتحام في مختلف مناطق الضفة الغربية، وقالت أن قوة الاحتلال أقدمت على هدم بعض المنازل في مخيم شعفات. ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة هدمت سلطات الاحتلال مئات المنازل والمنشآت في القدس، ما أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين وتضرر عشرات الآلاف منهم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء إسرائيلية وتستهدف حاملة طائرات أمريكية. مياه الأمطار تغمر خيام النازحين في غزة وأكثر من 1 مليون نازح يعيشون أوضاعا مأساوية. حزب الله يهدد إسرائيل من استمرار خروقاتها ويؤكد أن كل قدراته ومخزونه الصاروخي لا تزال موجودة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الكائنات رسول الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته. إن صمت، إن سكت، لم يغمه، لم يحزنه صمته. التقي لا يحزن لفوات الكلام. بعض الناس عندما يكونون مع غيرهم يحبون أن يكونوا أسياد الكلام، يتدخلون بما يعنيهم وبما لا يعنيهم، يتحدثون عما يعلمون ويتحدثون عما يجهلون، يأخذون رئاسة الكلام. المهم أن تكون أنظار الحاضرين متوجهة إليهم، وهو إن لم يتكلم يعتبر أنه ضعيف، بينما التقي الكلام لا قيمة له إن لم يكن في طاعة الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، أيهما أفضل، الكلام أو الصمت؟ لقد ألفت الكتب، وأيضا أسست النقاشات ومشاكل حول الصمت والكلام. وقد قيل: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا الطرح ليس صحيحا بنحو مطلق، هو صحيح في بعض المجالات، لكن عندما نكون بين يدي الله عز وجل ونحن نخير بين الذكر أو الصمت، الذكر أفضل بلا ريب، الصمت هنا ليس جيدا. من جانب آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، فالصمت هنا حرام مع شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هنالك موارد لا يعنينا أن نتكلم، يعني هذا المورد لا شأن لنا به، فالصمت أولى. أو هنالك مورد لا طاعة لله في الكلام، الكلام حشو، بمعنى يريد البعض تضييع الوقت، إنهم يملؤون الفراغ بكلام فارغ، هذا الكلام لا قيمة له. هنا يكون الصمت أبلغ، وهنا لا يتأسف التقي على فوات كلامه. هذا هو المقصود، وإلا فالتقي دائم الذكر، دائم الترتيل، ودائم الصلاة، ودائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كل واحدة من هذه الأمور في موردها، أما في المجالس العبثية، في مجالس الفراغ، إن التقي هو من يكون صامتا. ولذلك علينا أن نحترم قيمة الصمت هنا. وهنالك موارد يكون الصمت فيها جيدا، عندما يكون هناك كلام لا نعرف معناه والإنسان عدو ما يجهل، فليسكت هو أفضل له. وأيضا عندما يتحدث إثنان بما لا يعنينا فلنصمت. ثم يقول عليه سلام الله: وإن ضحك لم يعلو صوته. التقي لا يقهقه، لا يكركر، لا يقهقه أي لا يضحك بصوت مرتفع. وهذا ما كان يوصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثر ما كان يفعله هو التبسم. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لماذا على الإنسان أن لا يعلو صوته؟ هل يحرم على الإنسان أن يفرح، أن يضحك؟ لا، يجوز للإنسان أن يضحك، يجوز أن يتبسم وهو جيد، ويجوز أن يقهقه، أن يعلو صوته. ولكن التقي في شغل عن هذا، فهو يذكر الموت وما بعد الموت، وهذا يجعله حذرا دائما. فإذا ارتفع صوته هنا يعود إلى ذكر الموت، فيعود إلى حذره وخوفه. لكن نعرف أن الكثير من الناس يقال عنهم كأن الموت على غيرهم كتب. أيها الإخوة والأخوات، هنالك ظروف حرب عاشها ويعيشها بعض الناس أثناء انهمار القصف، أي عندما تسقط القذائف والصواريخ والرصاص. نجد أن المؤمنين بمعظمهم يسعون للتقرب من الله أكثر، تخف قهقهاتهم أو تقل أو تنعدم، يتوجه نحو الله بالدعاء، بالقرآن، بالاستغفار وما شاكل. لأنه عندما تسقط القذيفة بجوار هذا المؤمن يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت يبدأ لسانه بالذكر والخضوع والخشوع والدعاء وما شاكل. وعندما تنتهي الحرب وتعود الأمور كما كانت، ينسى البعض هذا الظرف، فيعودون إلى الفراغ وإلى العبث من جديد. لا مانع من التبسم، لا مانع من القهقه، لكن من يذكر الموت لا يعود عنده مجال لأن يقهقه. وهذه إنما تكون عند الغفلة، جعلنا الله من الذاكرين لا من الغافلين. إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته، وإن بغي عليه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. إن بغي عليه، إن ظلم ولم يستطع دفع الظلم عنه، يصبر. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي ينتقم، يترك الأمور على الله سبحانه. في القرآن العزيز في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ثم ظلم، ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله هو الناصر. ثمرة الصبر وعد الله بالنصر، ومن وعده الله بالنصر لا ييأس، لا يكتئب، لا يتوتر، والله خير الناصرين. لذلك الإنسان التقي إن ظلم يحاول أن يدفع الظلم، فإن لم يقدر يستعمل الصبر، لكن على أن ننتصر بالله سبحانه وتعالى عليهم. وكما يقول المولى عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. والانتصار بالله هو هدف للمتقين، لأننا نعلم وقد أثبت التاريخ ذلك، أن من صبر مع الانتصار بالله عز وجل فإن الله سبحانه سيبادله بنصره، وهذا النصر الذي رفرف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله الصابر. فقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله، النصر من الله، إذا جاء نصر الله والفتح. لذلك عندما نظلم ولا نستطيع أن ندفع الظلم عنا، فاصبروا واتكلوا على الله عز وجل. لا تخرجوا عن دينكم، عن أخلاق دينكم، لا تخرجوا عن شريعتكم مهما كانت الظروف قاسية، واصبروا، والصبر سيؤمن إن شاء الله الفرج بإذن الله ونصر الله سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو تنمية العلاقات الاجتماعية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في المجتمعات البدائية البسيطة تسير الأمور بعفوية واسترسال دون تخطيط ودون دراسة واستهدافات. أما في المجتمعات المتقدمة المتحضرة فإنهم يعتمدون خططا للتنمية في مختلف المجالات، فهناك خطة للتعليم، وخطة للاقتصاد، وخطة للثقافة، وخطة للحالة الاجتماعية، وهكذا في مختلف المجالات. خطط التنمية أصبحت أمرا شائعا في مجتمعات هذا العصر التي تهتم بمستقبلها. والتنمية تعني وضع الخطط لإدارة الشؤون في أي جانب من الجوانب، بما يتضمن التقدم والنمو في ذلك الجانب وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة. نريد أن نتحدث عن التنمية الاجتماعية، الحالة الاجتماعية في كل مجتمع من المجتمعات ينبغي أن لا تترك للعفوية والاسترسال، لا بد وأن تكون هناك دراسة وخطط للتنمية الاجتماعية. وهذا يعني ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون هناك رصد ودراسة للواقع الاجتماعي فيما يرتبط مثلا بواقع الأسرة في المجتمع، كيف هي العلاقة بين أفراد الأسرة، وما هو مستوى الانسجام والوئام والسعادة داخل الأسرة في المجتمع فيما يرتبط بعلاقة الزوج مع زوجته وعلاقة الزوجة مع زوجها وعلاقة الوالدين بالأولاد. هذه الحالة الأسرية في المجتمع ينبغي أن تكون محل دراسة حتى يكون معروفا مستوى الانسجام والتماسك الأسري في المجتمع. نحن نسمع ونتحدث عن وجود مشاكل أسرية وعن وجود حالات طلاق وعن وجود حالات شكاوى في المحاكم، ولكن لا ينبغي أن نحكم على الواقع الاجتماعي من خلال بعض الحوادث ومن خلال بعض ما نسمع. لا بد وأن تكون هناك مراكز أبحاث ومراكز دراسات وجهات تتجمع فيها المعلومات وتحللها حتى تعطينا فكرة عن الواقع الاجتماعي في مجتمعنا، كما على الصعيد الأسري كذلك على صعيد علاقات الجماعات مع بعضها البعض. في كل مجتمع قد تكون هناك أكثر من جهة، أكثر من تيار، أكثر من مدرسة، أكثر من توجه لانتماء عرقي أو قومي أو قبلي أو سياسي أو فكري أو ديني. كيف هي العلاقة بين الجماعات؟ كيف هي العلاقة بين الاتجاهات الموجودة في المجتمع؟ هل هي علاقات تكامل؟ هل هي علاقات تعاون؟ هل هي علاقات تنافر، صراع، نزاع؟ ينبغي أن تكون هناك جهات تدرس هذا الواقع الاجتماعي. فأولا نحن بحاجة إلى حالة الرصد والدراسة. ثانيا نحن بحاجة لخطط لتنمية الحالة الاجتماعية بالاتجاه الإيجابي. كيف نرفع من مستوى الانسجام في الحياة العائلية في مجتمعنا، وخاصة في هذا العصر وحيث تتوالى الضغوطات ومحاولات الاختراق الثقافي لأسرنا ولعوائلنا؟ ينبغي أن تكون عندنا خطة للتنمية، لتنمية مستوى الانسجام والسعادة في الأسر، ولتنمية مستوى العلاقة بين الأبناء والآباء، بحيث يكون الآباء مربين قائمين بواجباتهم تجاه أبنائهم، ويكون الأبناء بارين صالحين. وكذلك أن تكون عندنا خطط للعلاقة بين الجماعات والفئات داخل المجتمع الواحد، كيف ننقلها من حالة النزاع والصراع إلى حالة الاحترام المتبادل، ثم إلى حالة التعاون، إلى حالة التكامل فيما يرتبط بخدمة المجتمع. وهكذا على صعيد العلاقة مع الأطياف والشرائح المختلفة على مستوى الوطن، لا بد من وجود خطط لتنمية مستوى العلاقات الاجتماعية. وأخيرا نحن نحتاج إلى ثقافة مساعدة، الثقافة التي تحفز وتدفع وتشجع وتوجه نحو العلاقات الإيجابية في المجتمع، كيف يرتبط الناس مع بعضهم بعضا، كيف يطورون علاقاتهم، كيف تصبح العلاقة في خدمة مستقبل هذا المجتمع وفي خدمة قضايا المجتمع ومصالحه المشتركة. نحتاج إلى ثقافة، هذه الثقافة تكون متواكبة مع خطط التنمية الاجتماعية، ويستفيد منها الخطباء والعلماء والكتاب والموجهون. نحن حينما نعود للنصوص الدينية نرى أن النصوص الدينية تضع أمامنا مستوى أعلى لحالة التضامن الاجتماعي، كيف يكون المجتمع المسلم في أفضل حالات التكافل والتضامن. هذا الحديث الذي تشرفنا بقراءته عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، التواد وجود حالة من المودة بين الناس يحبون بعضهم بعضا، والتعاطف يتعاطفون مع بعضهم بعضا عند المشاكل عند النكبات عند المصائب، والتراحم يعطفون على بعضهم بعضا ويساعدون بعضهم بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الجسم البشري، جسمك أيها الإنسان، يتكون من عدة أعضاء ومن عدة أجهزة، حينما يصاب عضو من أعضاء الجسم بمرض بمشكلة، بقية الأعضاء لا تقول لا شأن لي. عمليا الإصابة التي تحصل في عضو من أعضاء الجسم تترك أثرها على الجسم كله، وبالتالي يصاب الإنسان بالسهر، يصاب الإنسان بالحمى، يصاب الإنسان بأعراض المرض الذي حصل في عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه. الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يقول إن أي فرد من أفراد المجتمع، أي جهة من جهات المجتمع واقعها، مشكلتها، أزمتها، مصيبتها، ينبغي أن تنعكس على بقية المجتمع، بحيث يتحسس الناس آلام بعضهم بعضا ويقف الناس مع بعضهم بعضا. هذه هي الصورة المثلى التي يرسمها الإسلام للواقع الاجتماعي الذي يجب أن يكون في مجتمع المؤمنين. وعلينا أن نسأل أنفسنا، هل أن مجتمعنا يعيش في مثل هذا المستوى؟ نحن مجتمع بشري معرض للأمراض، معرض للشوائب، معرض لنقاط الضعف، لكن لابد وأن نعزز جهاز المناعة في هذا الجسم الاجتماعي. وجهاز المناعة يتعزز بوجود مؤسسات للرصد والبحث والدراسة، وبوجود خطط للتنمية والتطور الاجتماعي، وبوجود ثقافة تساعد على تجاوز المشاكل والأزمات، وتجعل المجتمع في مسيرة التعاون والتكامل والتراحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نجسد ونطبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله خطيئتنا الله،
يا رب تقبل توبتنا
الله،
يا رب واغفر زلتنا
الله،
وتعطف ضمه خطيئتنا
الله،
يا رب تقبل توبتنا
الله،
يا رب واغفر زلتنا
الله،
وتعطف ضمه خطيئتنا
يا رب تقبل توبتنا
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأسمى الصلوات على محمد المصطفى حبيب الله وعلى آله آل الله. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نقرأ في كتاب الله العزيز قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فمن يا ترى خير البرية؟ إذا أصبح هذا التعبير لقبا قرآنيا كان وراءه سبب لنزول هذه الآية المباركة، وهي السابعة من سورة البينة. في النور المشتعل مستمعين الكرام، يروي الحافظ أبو نعيم بسند يصل إلى الصحابي المعروف ابن عباس ليقول: لما نزلت هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: هم أنت وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدوك غضابا مقمحين. كتب أهل التحقيق أن هذه الرواية رواها ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ دمشق، والطبراني في معجميه الأوسط والكبير، وفيهما قول النبي لعلي صلى الله عليهما وآلهما: أنت وشيعتك تردون علي الحوض رواء مرويين مبيضة وجوهكم، وإن عدوك يردون علي ظماء مقمحين. وفي رواية شواهد التنزيل عن ابن عباس كما يروي الحسكاني الحنفي أن علي عليه السلام سأل: يا رسول الله، وممن عدوي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تبرأ منك ولعنك. ثم قال: رحم الله عليا يرحمه الله. فيما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه قوله: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا مسنده إلى صدري فقال: يا علي، أما تسمع قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هم أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب، تدعون غرا محجلين. ومثل هذه الرواية أو قريبا منها مستمعين الأفاضل يروي السيوطي الشافعي في كتابه جمع الجوامع، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، والخوارزمي الحنفي في مؤلفه المناقب، والعبارة عنده قول رسول الله صلى الله عليه وآله: وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم للحساب. ومن خلال استقراء الروايات الشريفة مستمعين الكرام تتجلى لنا أمور عديدة، أهمها أن الآية نازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام، على ذلك ورد الإجماع والتواتر والتسالم، حتى روى الحافظ أبو نعيم في كتابه ما نزل من القرآن في علي بسند عن أبي إسحاق عن الحارث أنه روى قائلا: قال لي علي: نحن أهل بيت لا نقاس بالناس. فقام رجل فأتى ابن عباس فذكر ما سمعه من علي، فقال ابن عباس: صدق علي، أوليس كان النبي صلى الله عليه وآله لا يقاس بالناس، أي بما أن عليا هو نفس النبي كما في آية المباهلة، فهو سلام الله عليه أيضا لا يقاس بالناس. ثم قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في علي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والأمر الثاني مستمعين الأفاضل هو أن مصطلح خير البرية وقد اشتهر بين المسلمين من هو، حتى روي عن جابر الأنصاري في حديث له رواه الحسكاني في شواهد التنزيل والسيوطي في الدر المنثور والجنجي الشافعي في كفاية الطالب وابن عساكر في تاريخ دمشق أنه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل علي بن أبي طالب، فلما نظر إليه النبي قال: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فقال: ورب هذه البينة، إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أما والله إنه أولكم إيمانا بالله، وأقومكم بأمر الله، وأوفاكم بعهد الله، وأقضاكم بحكم الله، وأقسمكم بالسوية، وأعدلكم في الرعية، وأعظمكم عند الله مزية. قال جابر: فأنزل الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان علي والحديث ما يزال لجابر إذا أقبل قال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: قد أتاكم خير البرية بعد رسول الله. ويتأكد ذلك ما روي عن معاذ بن جبل في الآية الشريفة قوله في خير البرية: هو علي بن أبي طالب ما يختلف فيها أحد. والأمر الثالث إخوتنا الأعزة الأفاضل هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أشار إلى علي عليه السلام صريحا في بيانه لآية خير البرية مرات عديدة في مواقع متعددة، ليتأكد هذا المعنى ويشيع ويثبت لدى المسلمين على مدى الأجيال، حتى يصبح حجة لازمة تستوجب الاعتقاد بأن عليا صلوات الله عليه هو الأفضل والأكمل والأسمى والأول في جميع الفضائل، حتى عرفه الباري جل شأنه بأنه خير البرية. وهذا ما روته طائفة واسعة من كتب المسلمين كجامع البيان للطبري ونور الأبصار للشبلنجي الشافعي وتفسير الحبري والصواعق المحرقة لابن حجر ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي وفرائد السمطين للجويني الشافعي وعشرات المصادر عن عشرات الطرق الموثقة، حتى كتب السيد ابن طاووس في سعد السعود يقول: رأيت في تفسير محمد بن عباس بن مروان في تفسير قوله تعالى: أولئك هم خير البرية، أنها نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته، رواه من نحو 26 طريقا أكثرها برجال العامة. وأخيرا نقرأ في الأحاديث الشريفة ترويها كتب علماء السنة بل مشاهيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقل علي خير الناس فقد كفر، وأنه قال في علي لما سئل عنه: ذاك خير البشر لا يشك فيه إلا كافر. وفي رواية أخرى: ذاك خير البرية لا يبغضه إلا كافر. وتواتر الخبر عن عائشة وكذا عن حذيفة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. روى هذا وأمثاله وما سبق البغدادي في تاريخ بغداد، وابن حجر في تهذيب التهذيب، والطبري في تفسيره جامع البيان، والمحب الطبري في ذخائر العقبة، وكذا الرياض الناظرة، والمناوي في كنوز الحقائق، وغيرهم، وكلهم من أعلام السنة رووا ذلك مؤكدين تفسير الآية المباركة، آية خير البرية، أنها نازلة في الإمام علي عليه السلام، لكنهم أعرضوا عن مدلولها ومقتضياتها وموجباتها، كما صرح العلامة الحلي في منهاج الكرامة بقوله: إذا كان علي عليه السلام خير البرية وجب أن يكون هو الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 204. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. عندما يقوم الإنسان بتقديم خدمة ومعروف للآخرين، فإن هذا الأمر من الطبيعي يستوجب شكر المخدوم تجاه العامل المعروف، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يحصل وفقا لعرف بني الإنسان. وقد ورد عن علي عليه السلام: الإنسان عبيد الإحسان، فمن تحسن إليه قد يرى من الأخلاق والإنسانية أنه مدين إليك، والإحسان يتطلب الشكر عادة. وكما ورد في الحديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. وهذا هو ديدن العقلاء أيضا، وتعامل الناس من كل ملة ودين، وهو أمر فطري. هذا هو الخلق الإنساني والإسلامي الذي جاءت به رسالات السماء. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه هي الحالة الطبيعية المطلوبة لدى المجتمع الإنساني. لكننا تارة نشاهد أن البعض قد لا يتبع هذه السجية الأخلاقية الإنسانية، ولم يذكر لصاحب الفضل فضله، ولا يشكر لصاحب المعروف نعمته ولطفه خلافا للعرف المتبع في المجتمع الإنساني، بل قد يقابل صاحب المعروف بالعكس، بدلا من الشك يبدي الإساءة ونكران الجميل نتيجة لخسة طبعه. وكما يقول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. أي إن إكرام الكريم يصيره وكأنه مملوك لك، بخلاف اللئيم إذا أكرمته زادت جرأته وجسارته عليك. طيب، ماذا يفعل الإنسان عندما يواجه هذا النوع من البشر؟ فهل تضبط عزائمه ويترك فعل الخير والمعروف تجاه كل من يستحق ومن لا يستحق؟ أم عليه أن يبدي عمل المعروف للآخرين حتى وإن لاقى هذا النوع من الجفاء من البعض؟
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي هذه النقطة بالتحديد يؤكد الإمام عليه السلام بأن فعل مثل هؤلاء لا يزهدنك في أداء المعروف، لأن الشكر قد يأتيك بأضعاف مضاعفة من أناس لم يستمتعوا بشيء من معروفك، وأن أثر المعروف عليك في الحياة كثير جدا مما أضاعه عليك ناكر الجميل. وتقول الشاعرة والأديبة الفقيدة الإيرانية بروين اعتصامي ما مضمونه: افعل الخير عزيزي وارمه في نهر ماء، يفتح الله لك الأبواب من عند السماء. وعلينا أن لا ننسى أن الإحسان إن كان في سبيل الله فإن شكر الإحسان سيكون من الله سبحانه وتعالى تجاه عبده، سواء شكر الطرف الآخر وقدر المعروف والإحسان أم لم يقدر. وعمل المعروف تجاه العباد هو في الحقيقة تعامل مع الله، وما كان لله ينمو ويأتي على العبد بأضعاف مضاعفة بعيدا عن ردود فعل الآخرين تجاه ما قام به الإنسان من معروف وإحسان. فالجزاء الأكبر هو حب الله له، لأن الله يحب المحسنين. وهل تجد مكافأة أعظم وأكبر من هذا الجزاء الأوفى؟ هذا أولا. وثانيا، فإن عمل الخير والمعروف يتضاعف بمئات المرات عائدا على العبد. ألم نقرأ قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالعمل الطيب والمعروف في سبيل الله يجازى عليه تارة بما لا حد ولا حصر له، ويرزق الله الإنسان من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. وعلينا أن لا ننسى بأن الأنبياء والأولياء هم أول الناس الذين لم يشكروا على ما قدموه للبشرية من معروف عظيم، وهم هداة البشرية وهداية البشرية على أيديهم. وقد ورد في حديث عن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه عن آبائه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله مكفرا لا يشكر معروفه، ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظم من رسول الله معروفا على هذا الخلق. وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا، وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم. وأيضا قليلا ما نجد من يشكر الوالدين والعلماء والمصلحين والمجاهدين في سبيل الله من أجل إنقاذ البشرية وحفظها وصونها، الذين لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا سوى رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم إنك من واليت لم يضرره خذلان القادرين، ومن أعطيت لم ينقصه منع المانعين، ومن هديت لم يغوه إضلال المضلين. فصل على محمد وآله، وامنعنا بعزك من عبادك، وأغننا عن غيرك بإرفادك، واسلك بنا سبيل الحق بإرشادك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره،
براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء إسرائيلية وتستهدف حاملة طائرات أمريكية. مياه الأمطار تغمر خيام النازحين في غزة، وأكثر من مليون نازح يعيشون أوضاعا مأساوية.